ما زلنا بفضل ذكر الأدلة من الكتاب على كلية الخبر، والدليل الثاني الذي يتعرف على كلية الخبر الواحد هي آية، هو آية النخر. آية النخر طارة نتكلم بها وبالإسلام بها عند المصنف، وأخرى نتكلم على كونها يستدل بها عند غيره. أما غير المصنف وهو الأصوليون سواء كانوا من المتقدمين أم من المتأخرين يستدلون بآية النصر بهذه، فلولا نصر من كل فرقة طائفة ليتفصلوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتمسكون، ينظرون في مقام الاستدلال إلى هذا الشيء الذي قلته فقط، ثم في مقام الاستدلال على حزية الخبر الواحد يبتدئون بزي الآية لا بخبر، يقولون بأنه فلولا نصر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فيه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، تدل على حزية الخبر الواحد، تدل بعد أن نقدم ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى وهي أنهم لعلهم يحضرون، هؤلاء المنظرين هل الحظر عليهم واجب عليهم؟ يقولون بأنه واجب الحظر. بأي دليل؟ يقيمون دليلين على وجود الحظر على المنظر. ما هما هذان الدليلان؟ يقولون أن الدليل الأول فهو أصل مادة الحظر، الحظر عندما يقوم مقتضيه يجب الحظر ولا يعقل أن يكون مقتضي الحظر قائم والحظر مستحب، ويستدلون به استدلالا وجدانيا يقولون هذا ما هو المستحب. مثلا أنت عندما تكون ماشيا في طريق ويقوم مقتضي الحظر عندك وهو أنك ترى أو تتوهم حية، فهنا عندما قام المقتضي بعد لا يعقل أن نقول لك يستحب الحظر ويجوز لك الحظر، لأن إذا كان هناك عدو في البيت أو كان هناك خطر على سلامتك بعد لا معنى لأن نقول يستحب الحظر، فإذا قام الخطر على سلامتك ووجد المقتضي للحظر فحينئذ يجب الحظر ولا معنى لأن نقول يستحب، فحينئذ إذا قام مقتضي الحظر وجب الحظر ولا معنى. يستدلون بهذا ويقيدون هذا الوجدان، وهذا ما يسأل عليه الوجدان، لأن وجدانا لا يقال بأن الإنسان تحضر إلا إذا كان هناك خطر، ومع وجود الخطر يكون الحظر واجبا ولا معنى. إما أن نستدل على وجود الحظر بهذا الدليل أو أن نستدل على وجود الحظر بدليل آخر، نقول بأن الحظر مدخول لعل، لأنه قال لعل ومدخول لعل بحسب الاستقرار يدل على أن مدخولها غاية لما قبلها، غير أن هذه الغاية لا تخلو، إما أن تكون من الأفعال الاختيارية مثل هنا لعل يحضرون والحظر فعل اختياري يقع تحت تثبيت المفهوم العبد، وأخرى لا، الغاية لا يمكن أن تكون فعلا اختياريا واقعا، بل لعلها تكون إما من الأمور التكوينية أو أنها تكون من أفعال الله سبحانه وتعالى، كمثل ما تقول سب لعل الله يغفر لك، فهنا لعل مكبولها غفران الله، غفران الله فعلا من أفعال الله لا يعقل أن يقع تحت المثل. يقولون إذا غضض النظر عن القسم الثاني وهو إذا كان خارجا من الأفعال وقلنا بأن مدخول لعل حال كونه باية وكان فعلا اختياريا، فإذا كان ما قبله وهو المغير واجب لوجدت الغاية من باب الأول. لماذا وجدت الغاية؟ لأن المغير لا يجب إلا لوجود غايته، يعني المولى عندما يقول تجب الصلاة لماذا أوجب الصلاة؟ لأنه كانت هناك غاية تحثه على نحو الوجوب يريدها فتا لزوما لا سماح في تركها، لذلك أمره. فهو عندما قال أوجب عليكم الصلاة نكتشف من طريق الآن بأن الغاية التي دفعت المولى للوجوب كانت أيضا واجبة، يعني أو تقل هي مصلحة ملزمة. ف
فإذا نستنتج من طريق العلم ذلك فهنا أيضا كذلك، هنا نقول ما بعد لعل هو يخبرون. يعني هذه غاية، غاية من أي شيء؟ غاية من الإنذار.
الإنذار واجب لأنه مدخول لام الأمر، قال لينذروا قومه، فلام الأمر يدل على الوجوب. فإذا كان المغي واجب فغايته تكون واجبة من طريق الأولى، ولا لا يعقل أن يكون المغي واجب والغاية واجب. الغاية مباشرة، وهو أنه المولى يريد على نحو المصلحة غير الملزم، غير الملزم، بأن توجد الماء في البحر. فحينئذ لا يعقل أن يأمر بوجوب إيجاد الماء في البحر، لأنه إذا أوجب إيجاد الماء في البحر يكون هذا القول منه على غير الحكمة، لأن الحكمة يجب أن يكون فعله معللا بالغاية، معللا بالمصلحة والمفاسد. فهنا الوجوب الصادر منه أي غاية، أي مصلحة، لا مصلحة، والمصلحة تقتضي الاستحباب. لماذا أمر به؟ فعندما يأمر بالوجوب نستكشف بأن هناك كانت غاية واجبة دفعت المولى المعلم. فحينئذ إذا كان كذلك فغاية الوجوب وهي لينذروه يكشف لنا على أن يحضر أو يحضرون أو الحضر في مدخول لعله. نقدم هذه ونقدم مقدمة ثانية، وهي أنهم لعلهم يحضرون، ما المراد بالحضر؟ هل أنه عندما هؤلاء المطر ينذرون قومهم أولئك لعلهم يخافون، هذا المراد بالحضر؟ الخوف النفساني يعني حالة كيفية من كيفيات النفس، أم أنه لا، الحضر هو الترقب العمل، الاحتراف العمل. يقولون الحضر لغة وعرفا لا ينطبق على الخوف، وإنما ينطبق على هذه الاحتياطات الكريمية. أنت عندما تكون في الشارع ثم ترى الحية فتحذر منها، تحذر فقط تخاف، أم أنك تتحذر تحجم عن الأبدان؟ تحجم عن الأبدان فلذا يسمى حذر. أما إذا ما أحجمت عن الأبدان موجود وما زلت ماشيا، وإن وجد الخوف في قلبك لا يقال حذر من الحية، تحذر منها، يقال خاف فقط. فحينئذ يكتشف بأن الحذر عندما يطلق يراد به المرحلة السلوك العملي، الاحتياط الثابت. هذه المقدمة الثانية. نقدم أيضا مقدمة ثالثة لاستدلال المشهور بآيات النصر على حجة القبر. هذه المقدمة الثالثة وهي أنهم يقولون فيما لو تقابل المفرد بالمفرد طلاب، فما يكشف على أن الفاعل واحد والمفعول واحد. مثلا عندما يقول آتني وجوب منك، هنا آتني صب الوجوب عليك وأنت واحد، وطلب منك كوبا، فحينئذ نستكشف بأنه يريد كوبا واحدا من مكلف واحد. أخرى لا، يصب التكليف على جماعة والمطلوب واحد. عندما يقول مثلا اغسلوا وجهتين، فهنا عندما قال اغسلوا وجهتين نعرف بأن التكليف انصب على الجميع. يبقى بأن هذا التكليف، هذا العموم، هو عموم استغراقي أو عموم مجموعي. قلنا أن الأصل كان يكون عموما استغراقيا إلا إذا تدلينا عليه أنه عموما. فحينئذ صب التكليف على هؤلاء بأن يفعلوا فعلا. أخرى لا، يعكس القضية، يقول أنت يجب عليك إكرام القول، فحينئذ التكليف صب على الواحد والمطلوب عدة تكاليف. ثالثة ما يعبر عنه بمقابلة الجمع بالجمع، مثل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هنا عندما صب التكليف صبه على جميع المكلفين، والمطلوب غسل عدة أشياء، لا غسل واحد، لا غسل وجه زيد، إنما غسل الوجوه واحدة أشياء. فحينئذ عندما يتقابل الجمع بالجمع، هل المراد من مقابلة الجمع بالجمع أن يأتي جميع القوم على نحو المجموع ويبتدئون بغسل وجه زيد ثم بغسل وجه عمر على كونهم مجتمعين متعاونين؟ هذا المراد منه عندما يقول فاغسلوا وجوهكم، يعني يجب على الأمة أن تجتمع وتغسل وجه زيد، ثم تجتمع وتغسل وجه عمر ووجه خالد، وهكذا إلى بقية. هل هذا المراد منه عرفا؟ يقول نعم، المراد منه عرفا، ليس كذلك. عندما يتقابل الجمع بالجمع يراد حينئذ أن كل واحد يغسل وجهه، فإذا تقابل الجمع بالجمع فنكتشف أن كل واحد له تأثير خاص والمطلوب له شيء. فإذا كان كذلك فحينئذ لينذروا قومهم تقابل الجمع بالجمع لينذروا الواو عن المنذرين والمنذرين أيضا جمع. فحينئذ لا نستشف من لفظ لينذروا قومهم أن جميع من ذهب ليتفقه يجب عليه أن يجتمع هو وجميع المنذرين ثم يبتدئون بالقوم يبتدئون بزيد ينذرونه ثم يبتدئون بعمر ينذرونه ثم يبتدئون بخلف ينذرونه. إنما مقابلة الجمع بجمع من ينذر قومهم ظاهرا عرفا في أنه يكفي أن يأتي شخص من المنذرين يقيم الحجة على شخص من المنذرين يكفي والشخص الثاني من المنذرين يقيم الحجة على الشخص الثاني من المنذرين وهكذا. فحينئذ عندما هؤلاء المنذرين يقيمون الحجة على جميع القوم وإن كانت الحجة آتية من شخص واحد منهم يصدق عليهم بأنهم أنذروا القوم وهذا ما هو السبب. فإذا تمت هذه المقدمات الثلاثة يتم حينئذ استدلال المشروط في هذه الآية على حد الله. كيف يستدلون؟ يقولون بأنه المولى أوجب الحظر على المنذرين حال كون هذا المنظر يأتي إليه إنذار ولو بخبر واحد لأن مقابلة الجمع بالجمع لا تقتضي أن يكون جميع المنذرين مجتمعين بل يكفي أن يكون المنذر واحد يجب عليه أن يكون. أو فقل بعبارة أخرى أن مع ضمن هذه المقدمات بعضها مع بعض يتلخص ليه يتلخص بأن هذا الشخص من القوم إذا ألقي عليه الإنذار ولو كان هذا الإنذار من شخص واحد وجب عليه حضر وجب عليه حضر أي حضر وجب عليه العمل بما ألقي عليه هذا معنى. فإذا وجب عليه العمل بما ألقي عليه فمعناه أن ما ألقي عليه يجوز أخذه. لماذا؟ لأنه سيحضر على صدقه وهو عندما تحضر على صدقه كاشف على أنه أخذ بخبر المنذر. فإذا أخذ بخبر المنذر فهذا معناه أنه حجية الخبر الواحد. يستدل المشروع في هذه الآية على حجية الخبر الواحد. هذا الاستدلال طبعا على مر العصور قد أولد أو قد أوجد إشكالات. من جملة هذه الإشكالات بأن الحظر غير ما نسلم بأنه مطلوب أما أنه واجب فليس. يعني قال لعلهم يحضرون مادة الحظر ومدخول لعل غير ما يدل على أنه مطلوب الحظر أما أنه واجب فليس. والاستدلال قائم على وجود الحظر. ثانيا الآية تدل على وجود قبول قول المنذر. أنتم تستدلون بها على قبول قول خبر واحد والراوي غير المنذر لأن المنذر هو الواعظ بحسب تعبير مليار والواعظ لا ينقل الأخبار وإنما فقط وفقط هو ينذر العقاب. هذا الإنذار قد يكون بالرواية وقد يكون بغير الرواية قد يأتي بقبول اجتماعي حينئذ ويتم الوعظ ويتم الإنذار. فالآية وإن تم الاستدلال بها لكن يتم الاستدلال بها على قبول قول المنذر على قبول قول الواعظ. أنتم تريدون أن تستدلوا بها على قبول قول الخبر الواحد فخبر الواحد لو أتى من دون إنذار حتى يخبر عن حكم وضعي قال بأن الطهارة ثابتة للماء الكثير وإن وقع في أي إنذار لأن الإنذار ما كان فيه إخبار فيه تهديد هنا أي تهديد في هذا الخبر لا تهديد في هذا الخبر. فحينئذ إذا كان الإنذار هو الإخبار الذي فيه تهديد فحينئذ وأردتم أن تستدلوا فغاية ما يثبت أن الراوي إذا أخبر بالوجوب أو أخبر بالحرمة يكون قوله حجة. لماذا؟ لأنه إذا أخبر بالوجوب أو أخبر بالحرمة يكون مخبرا بالعقاب لأنك إن تركت الواجب يكون عقابا أو فعلت المحرم يكون قوله حجة. أما إذا أخبر بالمباح أو أخبر بحكم وضعي لا ينصدق على إخباره إنذار حتى نستدل بحجية آية النفي على حجية قول الله. أشكل بالأشكل الثاني ثم أشكل بإشكال آخر بأن هذا المنذر يشترط فيه أن يكون متفصلا على ليتفقه في الدين والمنذر قومه والتفقه هو الاجتهاد. فإذا كان هو الاجتهاد فالآية تدل على قبول فتوى المجتهد في حق الجاهل ولا تدل على قبول قول الراوي المخبر الذي أخبر.
هذه الإشكالات مع إشكالات أخرى لكن أهم هذه الإشكالات الثلاثة. طبعا هذه الإشكالات مردودة ونحن لسنا في صدد ردها لأننا لسنا في صدد عرض دليل المصور وإن كنا قد عرضناه هو سلم، لكن نريد أن نقول بأن المصنف عندما رأى بأن استدلال المصور يرد عليه هذه الإشكالات هو عدل عن هذا الاستدلال وتمسك باستدلال الأصل. قال أولا المشهور استدل ابتداء من لفظ فلولا نفر من كل فرقة، معنى الآية لا تبتدئ من هنا، الآية تبتدئ
يا أيها الذي ما جد وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة ضائفة، الآية تبتدئ من هنا. فعلينا أن ننظر إلى مجموع الآية في مقام الاستدلال على حجة، فإذا كان علينا أن ننظر إليها فحينئذ لا بد أن نبحث في وجه هذا الاستدلال على مرحلة في الفقرة الأولى التي أدخلها المستدلون في مقام وهي كلمة وما كان المؤمنون لينظروا.
ثم في المرحلة الثانية علينا أن نستدل ببقية الآية، لكن نستدل من الصدر من لفظ فلولا نظر، ولا نستدل من الدليل من وجوب الحظر لنقول بأنه إذا وجب الحظر على هذا فمعناه أنه أخذ بقول المنذر، وهذا معناه أن نقول المنذر مطلقا حتى لو كان واحد فهذا معناه خصية قول المنذر. لا نستدل من ذلك، نستدل من وجوب النقل على حيث.
كيف الاستدلال؟ قال الاستدلال أولا نبتدع بالفقرة، نقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ظاهر منها نفي وجوب النفر، هذا النفر حال كونه لطلب العلم. أما أنه نفي وجوب نفر طلب العلم عن جميع المؤمنين سيأتي كيف استدلال به، لكنه هذا ما هو يتبادر إلى الذهن في كل ذهن أو عند قراءة هذه الآية يتبادر هذا المعنى ولا يتبادر. لماذا يتبادر من النفر طلب العلم مع أن الآية وردت في آيات الجهاد في سورة التوبة، وسورة التوبة موصل وقوع هذه الآية كلها آيات الجهاد، ما قبلها آيات الجهاد ما بعدها آيات الجهاد. فحينئذ الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة بلحاظ سياق الآيات يقول وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كافة، فلماذا حملتم النفر على النفر من طلب العلم؟ يقول بأن السياق حجة صح ما لم تأتي قرينة في داخل الآية تمنع من الأكل، وعندما أكثر من قرينة لفظية في وجه في داخل الآية على أن المراد بالنفر هو النفر لطلب العلم لا للجهاد، لأنه عندك ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم وعندك لعلهم يحضرون لا يمكن أن تحملها على ظاهر معناها إذا كان المراد بالنفر هو النفر للجهاد، لأن هذا المؤمن إذا نفر إلى الجهاد لا يتفقه بأي شيء يتفقه ويقاتل وفي الجهاد لا يتفقه ثم إذا رجع إلى قومه بماذا ينذرهم إذا كان هو جاهلا لم يرى شيء إلا القتال، وذلك ذلك الكفاح عندما يسمع هذه الأخبار تطلب مثلا سمع أخبار فقين على ماذا هو يتفقه، ما هو الشيء الذي ينذر به ليجعله حضره. فهذه قرائن ثلاث تدل على أن النصر الذي وقع في الآية هو النصر لطلب العلم ومع وجود القرينة اللفظية لا حجية للسياق أبدا. فإذا كان لا حجية للسياق فنستشف بأن وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني لينفروا إلى طلب العلم، هذا واحد. ثم أننا استدللنا وقلنا أن المتبادر من هذه الآية هو نفي وجوب النفر يعني واحد نفي وجوب طلب العلم على جميع المؤمنين. من أين استفدنا النفي؟ نقول استفدناه من ماذا؟ لأن ما من أدوات النفي، وما توهمه بعضهم بأن ما هي ناهية وليست بنافية ليست في محله، لأنه لا يوجد عندنا في اللغة العربية ما تقع ناهية، إنما ما تقع ناهية ليس إلا، فإذا وقعت ناهية فحينئذ نستكشف نفي الوجوب وجوب النفي لطلب العلم على جميع المؤمنين. نبقى من أين استدلنا به؟ يقولون استدللنا بنفي الوجوب من هذه الآية لأن هذه الآية لا تخلو، إما أن تكون جملة خبرية يراد بها الإخبار أو أنها جملة خبرية يراد بها الإنشاء. فإذا كانت جملة خبرية هي مما لا تكتفي بظاهرها جملة خبرية، لكن هذه الجملة الخبرية طارة أنت في مقام التكلم تتكلم بها وتريد الإخبار عن واقع، وخلاء تتكلم بها وتريد إنشاء حكم
وهذا ما هو موجود في الروايات. يأتي إنسان الإمام يقول بأنني اغتسلت ثم بعد الغسل رأيت حاجبا
يقول كفر
تغتسل ثم خبرية بظاهره، ولكن هناك تغتسل لا يراد به الإحضار، لأن لو كان يراد به الإحضار لوجب أن يكون السائل الآن بالحمام يغتسل والإمام يخبر عنه، مع أن الإمام ليس بفضل الإخبار إنما بفضل إنشاء الحكم. تغتسل يعني يجب الغسل عليه، فعندما كانت هي بداع الإنساء قلنا أنها تكون من مصادوق البعث، وكل شيء وكل بعث تمثل بمصادوق كل جزء يكون دالا عن الوجود، لأن الوجود منتزع من فكر العقل وليس منتزع من معنى الموجود فيه، يعني في هذا الشيء الذي استعمله في الوقت كما تقدم فيه. فالمراد من هذا أن الجملة الخبرية لا يشترط دائما فيها أن يؤتى بها بجعل، فإذا كان كذلك فطارة وما كان المؤمنون لينفروا كافة جملة خبرية يراد بها الإخبار، فإذا أريد بها الإخبار كان الله سبحانه وتعالى يخبر على أن النفر لن يقع من الجميع. هذا معنى لن يقع من الجميع، لماذا؟ لأن فيه عسر عليهم، فيه حرج عليهم، فيه اختلال النظام عليهم. وإذا أردت أن تتصور أن تختلال النظام، تصور الآن لو جميع ما في الكون أتى لقوم ليضرب العلم، وماذا يصير في النظام الكون؟ من الذي يذهب للصناعات؟ من الذي يذهب للتجارات؟ من الذي يطعم الطلبة؟ لا أحد يمكن. إذا كل الناس تطلب طلب العلم يختل النظام وتتوقف طرق الحياة، فإذا فيه عذر عليه إذا كان هناك نقول. فقارة يريد المولى الإخبار فيخبر عن الواقع، والواقع كان كذلك ما نفر جميع المؤمنين، فيخبر المولى يقول وما كان المؤمنون لينفروا. هذا أخبر عن واقع، هذا الإخبار عن واقع لازمه عدم الحسنية، يعني لازمه نفي تشريع وجوب النفي على جميع المؤمنين. لماذا لازمه؟ لازمه لأنه عندما هو نفى الموضوع لوجود الحرج لا يعقل بعد أن يأمر به مرة ثانية بحكمه، لأنه إذا نفى هو وجود الموضوع قال أن المؤمنون خارجا لا يمكن لهم أن ينفوا، أخبر لا يمكن لهم أن ينفروا لوجود الحرج، ثم فيما بعد يقول أوجب على جميع المؤمنين الله، يكون هذا الحكم منه مخالفا لذلك الإخبار الذي أخبرنا به. فحينئذ عندما يخبر على أن النصر لا يقع من المؤمنين لوجود الحرج نكتشف بأنه بعد لا يعقل أن يأمر بوجود النصر على جميع المؤمنين، فنستكد بنفي الوجوب من هذا الشكل إذا كانت جملة خبرية يراد بها الإخبار، أو لا إذا كانت جملة خبرية يراد بها الإنشاء فهي أوضح. فعندما المولى قال تغتسل جملة خبرية يراد بها يعني اغتسل، فهنا وما كان المؤمنون جملة خبرية إذا أريد بها الإنشاء يعني نفي وجود النفي على جميع الإخبار. هذا مثاله كمثل ما لو ذهب الإنسان المعصوم قال اغتسلت ثم مثلا حدث من الحدث الخطأ أو بطل الغسل أم لا، قال لا تعيد الغسل. هنا لا تعيد الغسل إذا كانت بفضل الإنشاء لا يراد به الإخبار، إنما يريد لا يجب عليك الغسل، لكن نفى الحكم بنفس الموضوع. فإذا نفى الموضوع نستشف بأن الحكم قد ارتفع. هنا كذلك عندما نفى الموضوع وأراد الإنشاء يكون قد نفى الحكم فيه، فإذا نفى الحكم وما كان المؤمنون لينفروا كافة معناه أن الحكم بوجود النفي على جميع المؤمنين منتهي كمثل هذا. إلى هنا سمعت. يبقى أنه هناك سؤال قد يسأل السائل، لماذا المولى ابتدع بالآية بهذا اللفظ قال وما كان المؤمنون لينفروا؟ طبعا إذا نحن لاحظنا الأساليب العرفية نرى بأن الحكيم دائما لا يبتدئ بنفي ما بنفي شيء إلا إذا كان هذا الشيء متوقع أن يعتقده، لأنه متوقع أن يعتقده أو متوقع أن يتوهمه، يبتدئ الحكيم المتكلم بنفي ابتداء ثم يقرر. في مقامنا نحن كذلك، أن وجوب النفي على جميع المؤمنين أمر مترقب الاعتقاد عند جميع العقلاء، خصوصا في عصر النبي بعدما نزلت النبوة. لماذا يقولون؟ لأنه بعدما نزلت النبوة وتوجهت الناس إلى كونهم متشرعة يجب عليهم امتثال التكاليف، وامتثال التكاليف متوقف على العلم بها، والعلم بها منحصر في مشافهة الرسول في الذهاب إليه والجلوس حول بيته حتى اجتماع الأخبار. فحينئذ توهموا أنه هل يجب عليهم جميعا أن يذهبوا لطلب العلم. بعد هذا التوهم في أذهانهم ابتدأ المولى قال وما كان المؤمنون لينظروا كافرين. كان المولى بفضل رفع التوهم في أذهانهم رفع. وعندما رفع التوهم وهم متشرعة ويريدون أن يمتثلوا الأحكام فإذا انتفى هذا الطريق لابد أن يعين لهم طريقا آخر. من هنا كانت تتمة الآية في مقام تعليم طريق آخر. ولذا جعل الطريق الثاني المبين في الآية جعله مترتب على النبي قال فلولا نصر. فكلمة لولا نصر بيان للطريقة الثانية إلى أن هذه الطريقة الثانية جعلها متفرعة على الطريق الأولى. جعلها متفرعا لوجود الفعل لهذا بحسب الله. اما بحسب المعنى لماذا؟ لانهم يقولون لا بد من طريق لمعرفه الفرق. والاصل في معرفه الاحكام ان نذهب تمام بجميعنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما كانوا يتوقعونه عندما اتى المولى ورفع هذا واصبحهم في حاله ترقب انه اذا انتفى هذا الطريق لا بد ان تعين لنا طريقه ثانيه. لابد أن توصف طريقا ثانيا بعدما رفعت هذا الطريق. قام المولى وخاطبه قال فلولا نصر من كل فإذا هذه الآية فلولا نصر كما رأينا مترتبة على الأولى ولها مكانة في الإثبات كما ترون. فإذا كان هي مترتبة على الفقرة الأولى ولها مكانة في الإستدلال كما ترى لا معنى لأن يتركها المستدلون جانبا ويستدلون على حجية الخبر الواحد بلفظ فلولا نصر ويتركون وما كان المسلمين. هذا كله يعني هذا كله بالنسبة للمرحلة الأولى وهو الكلام في الفقرة الأولى. إذا ابتدأنا بالكلام بالفقرة الثانية من النص فلولا نصر الفاتحة لم نعنى لأنها للترتب على هنا لولا ما المراد بها يقولون لولا هي لولا التخفيضية يعني يقض المولى على النصر. فإذا قض المولى على النصر والنصر عرفنا بأنه نصر لطلب العلم وهو في مقام بيان طريقة جديدة فنستكشف أن هذا النصر المبين بالطريقة الجديدة واجب. لماذا واجب؟ يقول واجب لأنه وقع مدخول لولا التحديدية وقع مدخول لها يعني هذا النصر محض عليه من قبل قد حظ عليه إذا قد حظ عليه فمعنى حظ عليه يعني بعث نحوه فإذا بعث نحوه فيكون مصداقا من مصادر البعث. ونحن في باب الأمر ما قلنا بأن الوجوب هو جزء من فعل صيغة الفعل حتى نقف عنده ولا نتعدى. قلنا بأن الوجوب منتزع معنى عقلي منتزع من صيغة افعل لأن صيغة افعل فيها بعث معنى البعث عليك أن تنبعث إلى الأخير ولا يجوز لك الترك إلا إذا أتى الطريق معنى الزواج. فهنا إذا كان التحقيق مصداقا من مصادر البعث فيقول المولى بعثنا نحو الناقة هذا البعث إذن لا بد أن نحمل على الوجوب ما لم تأتي قرينة لم تأتي قرينة فإذا يكون هذا النقل واجب على كل فرقة يعني على طائفة من كل نستدل على وجود النقل بكونه مصداقا للبعث أنه مدخول لولا التحقيق هذا واحد. ونستدل ايضا على الوجوب فيه يعني على الوجوب السابق في النصر لكون غايته واجب لان ما هي غايه النصر؟ غايه النصر التفقه والانظار بدليل القران لما قال فلولا نصر من كل فرقه طائفه لماذا قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فعنئذ هي غايه النصر التفقه والانظار كل منهما واجب وكل منهما مدخول لو سلم الامر. فإذا كانت الغاية واجبة فنستكشف حينئذ من وجود العلة على وجود المعلول لأن الحكم معلول للغاية لأن المولى عندما يأمر بوجود الصلاة لا يأمر إلا لأن الغاية يريد تحصيلها. فإذا كانت الغاية واجبة فيأمر بوجود الصلاة فإذا كانت الغاية النصر واجبة فنستكشف على أن النصر أيضا بهذا الدليل الثاني نستدل على أن النصر واجب وبدليل ثالث تدل على أن النصر وهو أن طلب العلم واجب عقلي واجب عقلي بعدما هم التفتوا إلى كونه متشرع. وقلنا سابقا أنه إذا كنت متشرعا يعني عليك أن تمتثل الشريعة والشريعة ليست أشياء مادية بالفارقة وإنما هي مجرد قواعد وأحكام إذا لابد أن تطبقها تطبيقها متوقف على العلم بها. العلم بها له طريقتان إما أن يذهب جميع المسلمين وهذا متعذر فيتوقف طلب العلم، يعني فيتوقف معرفة الأحكام على الطريقة الإسلامية وهو طلب العلم على نحو الكفاية. فإذا توقف عليه فيكون طلب العلم على نحو الكفاية مقدمة لتقديم العلم. صح، الامتثال الشريعة واجب، فيجب حينئذ الأمر. إذا وجب العلم فإذا فيه، يعني في هذا الذي توقف على طلب العلم واجب، فإذا كان واجب فتجب مقدمة. إذا وجبت مقدمته وهو طلب العلم بهذا النحو فإذا يكون واجب من باب وجوب المقدمة. إن قلت بأن وجوب المقدمة وقع خلاف لنا، قل ما وقع خلاف لنا بالنسبة العقل، ونحن نريد أن نستدل على الوجوب العقلي هنا فقط، لا نريد أن نقول هناك وجوب شرعي، نريد أن نثبت الوجوب الذي هو أعم من العقل والشرع. فنقول بما أن الامتثال الشريعة واجب، هذا الامتثال توقف على معرفة الأحكام، تكون معرفة الأحكام واجب. معرفة الأحكام كان لها يتوقف معرفة الأحكام على الطريقة الكفائية، فإذا توقف فتكون الطريقة الكفائية مقدمة لتحصيل العلم، والعلم واجب، فإذا الطريقة الكفائية تكون واجب لأن مقدمة الواجب واجبة عقلا بالاتفاق، والذي وقع النزاع فيه هو بالوجود الشرعي وما وقع النزاع فيه بالاتفاق. فإذا وجبت فإذا النص إذا ثبت وجود النص حينئذ نأتي بها، نأتي بالمقدمة الثالثة التي أتي بها، يعني التي استدل بها المشروع، وهو أنه ينذر قومهم. هذه مقابلة جمع بجمع، مقابلة جمع بجمع لا يشترط على أن يكون جميع المنذرين مجتمعين في مقام. فإذا ما وجب عليهم الاجتماع فحينئذ يكون معنى الآية هذا يجب على هؤلاء الكفر جد ويجب عليهم الإنذار. عندما يذهبون للإنذار ويلقون القول أعم من أن يكونوا مجتمعين وأن يكونوا على نحو الآخر. فإذا كانوا مجتمعين وولد التواتر فلا كلام، ولكن إذا كان واحدا وأنذر وأكبر لا يقول أمر، إما أن يؤخذ بقوله أو لا. إن أخذ بقوله فهو مقبول، لأنه إذا أخذ بقوله معناه أن قوله كان حجة من صلى الشرع، وإذا لم يؤخذ بقوله فحينئذ يكون وجوب النقي عليه الله. لأنه يجب عليك الذهاب إلى النجم والبقاء النجم 20 سنة، ثم ويجب عليك الذهاب إلى القرية وتخبر الناس، إلا أنه لا يجب على الناس أن يقول بل يحرم على الناس أن يقول، فإنه فائدة بوجوب الذهاب إلى النجم. بعد يكون الوجوب الذهابي إلى النجف في طلب العلم يكون قبل، فحينئذ الوجوب النصر معنى أن النصر واجب، معنى أن قوله حجة حتى لو كان على نحو الأحاد. فإذا كان كذلك معنى أنه يجوز الأخذ بخبره وإن كان على نحو الأحاد يكون حينئذ لازم لحجية الخبر الواحد، فحينئذ يكون الخبر الواحد حجة، لكن من باب وجود النصر لا من باب وجود الخبر. ونكون قد استدلنا على حجية الخبر الواحد من أول الآية وليس بذيها، كما يعني على خلاف المشهور وعلى خلاف المقتضي وعلى خلاف الصدر. لأن إذا أردنا أن نستدل بآية على مصدر علينا أن نستدل بأول معانيها، لا أن نستدل بآخر معانيها بالعكس كما تعلمون. يقول بناء على هذا الاستدلال بعد لا يأتي لا إشكال الوجوب الخاطئ، وحينئذ لا يأتي إشكال الإنذار، لأنه الإنذار إذا قلنا لو سلمنا بالإشكال فحينئذ الإشكال قد سلم معنا بأن الراوي إذا أخبر بالواجب أو أخبر بالمحرم ينطبق عليه عنوان المنذر، فإذا انطبق عليه عنوان المنذر فقوله حجة مما لا يجب. يبقى الإشكال قد انصب على الخبر فيما لو أخبر بالأمور المباحة، فإذا أخبر بالأمور المباحة أو بالأحكام الوضعية فهو ليس من الأمور التي ينطبق عليها عنوان المنذر عليه، فليس
نقول إذا ثبت حجية الراوي حال كونه ناقلا للواجبات لثبت حجية الراوي حال كونه للواجبات، لأنه لعدم القول بالقصد، لأن الأمة ما قالت إلا إن أنه حجية الخبر مطلقا حجية، وبعض قال مطلقا للواجبات، وما حقق قال قوله في الواجبات حجية وقوله في المباحات حجية. والالتزام بالإشكال ثم يلزم إحداث قول ينزال الالتزام، وإحداث قول ثبت يكون خطأ المرجع المرتب، وهذا معنى أنه يلزم بعدم القول بالفصل. فإذا لم يكن أحد قائل بالفصل، فإذا ثبتت حجية خبر واحد في الواجبات ثبتت في المباحات وثبتت في الإحكام. هذا من ناحية إشكال الأنظار. وأما من ناحية إشكال التفقه فهو مردود، مردود لأنكم حملتم التفقه على الاجتهاد على كون التفقه له معنى. هذا المعنى السائد في أذهاننا نحن عندما يقال فقيه، يعني عنده ملكة الاجتهاد، لكن الآية لما نزلت ما نزلت بهذا المعنى، إنما الآية لما نزلت نزلت بالمعنى اللغوي، يعني ليتفقه يعني ليفهموا دينه. التفقه لغة هو التفهم، والدليل على أن الآية نزلت بحسب ما لها من معنى لغوي، انظر إلى جميع ألفاظ التفقه في القرآن كلها بحسب معنى التفقه. قالوا يا شعيب ما نفقه مما تقول كثيرا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كل ألفاظ التفقه في القرآن ورد بمعنى لغوي. نعم فيما بعد أذهان المسلمين ضيقوا لفظ الفقه وجعلوه بمصطلحات، لكن يكون هذا المصطلح مصطلحا حدث بعد 200 أو 300 سنة، ولا يقل حمل نص ورد قبل 1000 سنة على معنى سيحدث بعده، لا يقل، لابد أن نحمله على المعنى الموجود في عصر النبوة. المعنى الموجود في عصر النبوة هو الفهم الراوي يفهم والمجتهد يفهم، فحينئذ يكون مطلق قول من يفهم في الدين إذا ما قال هذا الشيء الذي يفهمه يكون قوله في الدين، سواء كان مجتهدا أو كان راويا، وإشكال التفقه يرجع إلى هنا تمام. ثم يقول بأنه لعل عندما نحن استدللنا بهذا الشكل بأن النفر أصبح واجبا يكون وجوب النفر دالا على وجود الحظر نفسه، من دون أن نستدل على وجود الحظر بكونه مسؤول لعل أو من ناحية أصل النفر. لماذا يكون النفس وجوب النفر دالا على وجود الحظر؟ يقول لأن إذا لم يكن الحظر عليهم واجبا لحين إذا كان وجود النفر لهم، فمثل ما استدلنا بحجية الخبر الواحد قلنا إذا وجب النفر وجب عليهم الاستماع، وإذا لم يستمعوا لأقوالنا ويأخذون بها حينئذ لا معنى للوجوب، وهذا معنى حجية الخبر الواحد. كما قلنا بأن وجوب النفر دال على استماع القوم، وهذا معنى حجية قولنا. أيضا نقول وجوب النفر معناه يجب عليهم أن يتحدثوا، يعني يجب عليهم أن يطبقوا القول، لأنه إذا لا يجب عليهم أن يطبقوا مضمون القول فلا يكون حينئذ وجوب النفر واجبا، ويكون وجوبه لو كان واجبا يكون له، لأنه معناه هكذا يجب عليك أن تذهب للنجف وتجلس 20 سنة تتفقى وتجلس. إذا قلت يجب علينا أن يستمع أما أن يطبق قولك فلا، أي فائدة في ذلك؟ لا فائدة في ذلك الوجوب، هناك فائدة في ذلك الوجوب إذا صدقوا القول، وتطبيق القول هو الحظر، لأن الحظر عملناه على المرحلة العملية ما عملناه على الحكومة. فنستدل على وجوب الحظر من وجوب النفر، ولا نستدل من وجوب الحظر على وجوب النفر كما تعلمون، يعني كما تعلمون. نعم يبقى أنه يأتي علينا نحن الشيء، لا يأتي علينا وهو أنه قال لهم فلولا نفر من كل فرقة طائفة، لفظ الطائفة ينطبق على 3 مجالات، لا ينطبق لفظ الطائفة على الواحد ولا ينطبق لفظ الطائفة على الواحد. فإذا وجب النفر على الطائفة، هذه الطائفة التي وجب عليها النفر إن أنظرت بما هي الطائفة يجب الأخذ بقولها، استمع لقولها، يجب الحظر عندها ونسمي ثم. لكن هذا لا يعني بأن خبر يحدث، يكون خبر الطائفة، وخبر الطائفة أخص من المدعى، لأن المدعى أن كل خبر غير متواتر سواء كان خبرا واحدا أو خبر طائفة لم يصل إلى حد التواتر في حجة، هذا نحن المدعى.
نستدل على المدعى بدليل أخف من المدعى، نستدل بدليل يثبت حجية قول الطائفة ولا يثبت حجية قول الخبرية. يقول هذا ليس المردود. لماذا يقول؟ لأن قيد الطائفة أتى في وجود النص، ولكن ما أتى قيد الطائفة حال النذر. عند النذر ما قال لتنذر الطائفة قوما، لو قال ذلك كان قيد الطائفة داخل، ولكن أتى على نحو المقابلة في جميع الجنة، قال لينذر قومهم. فإذا كان لينذر قومهم وإن كان فيه مجموع، إلا أن المجموع يذهب للمجموع، يعني وإن كان فيه عام، إلا أن العام يذهب إلى العموم الإفرادي لا إلى العموم المجموع. لماذا يذهب؟ لأننا استدلنا سابقا كالابتلاء الطفل للوجوهات الواحدة، كما يذهب لأن أنت مخاطب بغسل وجه واحد وذاك مخاطب بغسل وجه واحد، هنا أيضا كذلك. فإذا كان هناك ذلك فقيد الطائفة ما أخذ فيكون الإنذار مطلق، فإذا كان مطلق فنتمثل بإطلاق وجوب الإنذار، نقول يجب عليهم الإنذار مطلقا أعم من أن يكون واحدا أو اثنين أو طائفة. فإذا وجب عليه الإنذار ولو كان واحدا نقول إما أن تستمع الأمة لقوله أو لا، إن استمعت معناه أن قوله حج، وإن لم تستمع لكان وجوب الإنذار عليه الله. هذا تمام الكلام يعني في الاستدلال بآية النص على حقيقته. قال الآية الثانية آية النافر، وهي قوله تعالى في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول إن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على المطلوب يتم بمرحلتين من البيان. أولا الكلام في فضل الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذه الآية تمهيدا لذلك الآية الثانية، فإن الظاهر من هذه الفقرة نفي وجوب النفر على المؤمنين كافة، هذا الظاهر من هذا في حقيقة الظاهر. يبقى ما المراد بالنفر؟ قال: والمراد من النفر بقرينة في باطن الآية النفر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للتفقه في الدين لا النفر إلى الجهاد. وإن كانت الآيات التي قبلها واردة في الجهاد، وإن كان السياق سياق الجهاد، إلا أن مثلها ليس فإن السياق وحده غير كافٍ ليكون قرينة مع ظهور باقي الآية في النقل إلى التعلم والتفقه، لأن الكلام الواحد يفسر بعضه بعضا، فإذا فسر بعضه بعضا فتضرب فيه الإذن هذه القرينة الداخلية الفجرية يعني أو الظاهر للسياق بعده يفسر. من أين استدلت على نفي وجوب النفي على جميع المؤمنين؟ قال: استدلت بهذا لأن هذه الفقرة إما جملة خبرية يراد بها إنشاء نفي الوجوب، فإذا أريد بها إنشاء نفي الوجوب فهو نفى الموضوع وأنشأ على كل المسلم على كل مجنح يريد نفي الحكم بنفس الموضوع، لذا قال فتكون يحزن فتكون في الحقيقة جملة إنشاء. وإما جملة خبرية يراد بها الإخبار جدًا يعني ذو المراد عن عدم وقوعه، يعني يمشي الموضوع جدًا فتكون جملة إخبار. لماذا ينفي؟ يقول ينفي إما لاستحالة عادة أو لتعذره النازل له جنس أو لتعذره، فإذا نفاه اللازم منه عدم وجود النفي عليه بالدلالة. لماذا؟ لأنه إذا نفى الموضوع لتعذره بعد لا معنى لأن يطلبه مرة ثانية بالحكم، لأنه لو طلبه مرة ثانية بالحكم يكون قد طلب المحالة عادة وطلب المحالة عادة المحالة عادة. عدم وجود النفي عليه جميعا فتكون دالة بالدلالة الزمنية على عدم جعل اجتهاد الوجود من الشرع، وعلى كل الحالين فهي تدل على عدم تشريع وجود النفي على كل واحد من واحد من إنسان. ولكن ليس من شأن الشرع بما هو الشرع أن ينفي وجود شيء من شأن الأخبار، لماذا تدعى بالله بما هو الشرع؟ يقول: إلا إذا كان في مقام رفع أو اعتقاده، واعتقاد وجوب النفر أمر متوقع لدى العقلاء. لماذا؟ يقول: لأن التعلم واجب عقلي على كل أحد. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا التفتوا إلى كونهم متشرعين، أي متشرع والذي يطبق الأحكام، فالأحكام حينئذ لا بد أن يعلمها حتى يطبقها، فإذا يحكم العقل يعقل كل متشرع بوجوب التعلم، فإذا حكم العقل يعقل. إذا حكم يقول الطريقة الوحيدة لنا هي أن ننصر جميعا إلى رسول الله، لذا قال وتحصيل اليقين فيه في العلم المنحصر عادة في مشافهة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عقلي أيضا. طبعا واجب عقلي لأن وجوبه من باب وجوب المقدمة ووجوب المقدمة عقلا نقلا. فحق أن يحتفظ المؤمنون بوجوب النقل إلى الرسول شرعا لتحصيل اليقين. ومن جهة أخرى فإنه مما لا شبهة فيه أن نفر جميع المؤمنين في جميع أقطار الإسلام إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لأخذ الأحكام منه بلا واسطة كلما عنت حاجة وعرضت لها المسألة أمر ليس عمليا من جهة كثيرة معناه أن يغلب قياما حول بيت النبي ومعناه خلال النظام الكوني. فضل عن كل من مشقة عظيمة لا تفضل المستقبل إذا عرفت ذلك فنقول إن الله تعالى أراد بهذه فقط والله العالم أن يرفع عنهم هذه الكلمة والمشقة برفع وجوب النفر رحمة للمؤمنين. ولكن هذا التخفيف ليس معناه أن يرفع وجوب التعلم أصلا لأن إذا رفع وجوب النفر على الجميع ورفع أصل التعلم يكون قد أفضل شريعته. ولذا قال ليس معناه أن يستلزم رفع أصل وجوب التفقه لأن إذا رفع أصل وجوب التفقه فأنت متسرع عليك عليك التطبيق ولكن ليس عليك التعلم وكيف تطبق أنا ندخل الشريعة بل الضرورات تقدر بقدرها ولا شك أن التخفيفات يحصل برفع الوجوب على كل واحد منها. فإذا حصل التخفيف فيبقى ما هو العلاج؟ يقول فلا بد من علاج لهذا الامر الذي التحقيق على كل حال وهو التعلم بتشريع طريقه اخرى للتعلم غير طريقه التعلم اليقيني للنفس لسان الرسول الاعظم. وقد بينت بقيه الايه هذا العلاج وهذه الطريقه وهو قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقه والتفريع بالفاء شاهد على ان هذا العلاج متفرع على نفي وجوب النفس عن الجميع. فإذا كان متفرع فإذا لا بد أن نرجع إلى أول آية لنرى كيف يتغيرها. يقول ومن هذا البيان يظهر أن هذه الفقرة قبل الآية لها دخل كبير في سهل الباطل من الآية الذي هو موضع الاستدلال الحجية في خبر الواحد. طبعا أنا نسيت أن كيف الفاء لها مدخلية في وجه الاستدلال. نحن استدلينا سابقا بوجوب النفي إن قلت بأن النفر ليس بواجب لأن مدخول لعل التحقيقية لا يكون مطلقا للبعث. وإذا كان مطلقا للبعث الوجوب لا يستكف من البعث ولا يستكف من الأمر أو بأن الغاية الواجبة لا تدل على أن الغاية الواجبة أو قلنا بأن أصل التعلم عقلي لكن هنا نريد من وجوب النفر وجوبا شرعيا وقلنا فلا النفر لكن هذا ليس معنى فلولا نفر عندما ترتب على نفي الجميع قال فلولا نفر ألا يدل على أن نفر جماعة جائز شرعا يدل فإذا دل جائز شرعا فحينئذ أولئك الذين تحذروا من قول هذا المنكر كاشف على أن قوله جائز في حقه هذا معناه. فإذا كان قوله جائزا في حقه فمعناه بأن قوله حق فحينئذ نستدل على حجية القدر الواحد من دون أن نستدل بوجوب النقل نستدل حينئذ بتلوية نقول بعدما نفى الجميع وشرع هذه الطريقة تكون هذه الطريقة جائزة شرعا. وإذا كانت فيصح أن يأتي شخص واحد ويخبر وذلك يتحدث فإذا هذا تحذر من قوله فمعنى أن هذا القول يجوز الأكل به فإذا جاز لا يجوز فإذا جاز الأكل به فمعناه أن خبر الواحد حجة لأنه إذا كان غير حجة لا يجوز. فإذا نستدل بهذا الدليل أيضا على حجية الخبر الواحد. ولذا قال هو قال لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآية الذي هو موضع الاستدلال على حجية الخبر الواحد لكن هذا النحو هذا الفرق. وقد أخفل هذه الناحية المستدلون بهذه الآية على المقصود فلم يوجهوا الاختلاف بين خبر الآية وبقية الكلام بها على نحو الميت فالاستدلوا من ابتداء فلولا السلام عن نفس موقع الاستدلال من الآية على حجية خبر المتفرع هذا الموقع على فضلها من الكلام. نقول إنه تعالى بعد أن بين عدم وجوب النفي على كل واحد واحد تحقيقه عرضهم على اتباع طريقة أخرى بدلالة لولا التحقيقية هذه الطريقة الجديدة ما هي قال والطريقة هي أن ينفر قسم من كل قوم هذا القسم ليرجعوا إلى قوم فيبلغونهم الأحكام بعد أن يتفقهوا في الدين ويتعلموا الأحكام المنذرين، وهو في الواقع خير علاج لتحصيل التعليم، بل الأمر منحصر فيه. هذا معنى الآية. يقول فالآية بمثل تقرر أمرا عقليا وهو وجوب المعرفة والتعلم، لأن المولى ما رفع اليد عن طريقة التعلم. يقول إذا كانت طريقة التعلم على كل فرد فرد متعذر، فيجب أن يكون التعلم على نحو الكتاب. فإذا يجب فدعناه بأن وجوب التعلم أمر ما رفع اليد، يعني الشارع يده عنه. وإذا تعذرت المعرفة اليقينية بنصر كل واحد إلى النجاح يتفقه في الدين، فلم يجب النصر لكل واحد، بل رخص الله تعالى لهم. رخص أنه هنا بمعنى التصريف، ما قال أوجب النصر، لا، رخص الله لهم لتحصيل تلك الهداية، أعني التعلم بأن ينفر طائفة من كل فرقة، والطائفة المتفقهة هي التي تتولى حينئذ التعليم الباطن من حول. هذا كله في فهم الآية. من هنا يقول بل إنه لم يكن قد رخص عندما قال فلولا غفر لم تكن عن الخطة، وإنما أوجب عليهم أن ينفر طائفة من كل قوم. من أين استدلت وجوب النفر؟ قال ويستفاد الوجوب من لولا التحضيرية، فيكون نفر مسؤول للتحضير، فيكون تحضيرا، يكون بعثا، والبعث للوحي بهذا الدليل. وبدليل ثاني ومن الغاية من النفر، لما قال فلولا نفر، ما الغاية؟ الغاية التفقه والإنذار، والتفقه والإنذار واجبات النفر والنفر. ولذا قال وهو التفقه لإنذار القوم الباطن لأجل أن يحضروا من العقاب، وهذه كلها البيات التي يقوم بكل مقوله. مضافا الدليل الثالث على وجوب النصر، قال مضافا إلى أن أصل التعلم واجب عقلي، أن العقل هو الذي يحضر من باب المقدمة. أنت عندما تكون متفرعا وتنتبه إلى أن هناك أحكام لا بد أن تنتبه لها، يحكم العقل بوجوب تعلمها. إذا وجوب التعلم يكون أمرا واجبا عقليا، إذا فلولا نفر تكون واجبا عقليا. إذا تم بأن وجوب النصر بأن النصر واجب، يقول كل ذلك شواهد ظاهرة على وجوب تفقه جماعة من كل قوم لأجل تعليم قومهم الحلال والحرام، ويقول ذلك طبعا وجوبا كفائيا. وإذا استفدنا وجوب التفقه كل طائفة من كل قوم، أو استفدنا التشريع، تشريع ذلك بسر لأنه مرخص لهم يتفقه، لكن كما رأينا كيف استفدنا الترتيب، استفدنا من لولا فلولا من التشريع. يقول على الأقل لغرض إنذار القوم إذا رجعوهم، هنا يقول الإسلام، يقول فلا بد أن نستفيد من ذلك أن نقلهم للأحكام قد جعله الله تعالى حجة على الآخرين، لأنه إذا لم يجعله حجة فوجوب النقل يكون له. ولذا قال وإلا لكان تشريع هذا النقل على نحو الوجوب أو الترسيل يكون له بلا فائدة، بعد أن نفي بعد أن نفى المولى وجوب النقل على الجميع. بل لو لم يكن نقل الأحكام حجة لما بقيت طريقة لتعلم الأحكام، يعني نقل كل فرض الفرض انتهى، والوجوب الكفائي واجب عليك أن تنفر، لكن لا يجب عليهم أن يجتمعوا، فكيف هم يحصلون العلم؟ ليس لهم بعد المحصول، يتعذر عليهم. لذا قال هو جل ما بقيت طريقة لتعلم الأحكام تكون معذرة للمكلف وحجة له. إن رفع وجوب النقل طبعا هنا من هنا إلى ما قبل الأخير كل كفار مما مضى. يقول والحاصل إن رفع وجوب النقل على الجميع والاكتفاء بنقل قسم منهم ليتفقهوا في الدين ويعلموا الآخرين هو بمجموعه دليل واضح على حجية نقل الأحكام في الجملة، وإن لم يخرجوا العلم اليقيني، لأن الآية من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم مطلقة، فكذلك تكون مطلقة من ناحية قبول الإنذار. قال ليتفقه مطلق، يعني لننذر مطلق، يعني مطلق الإنذار أنت في الذات وحينئذ لعلهم يحضرون أيضا مطلق، إذا يجب عليك الحضر عند الإنذار، أي إنذار مطلق إنذار ولو كان الإنذار آتيا من خبر واحد على نحو الظن، وإن لم يكن فيه خبر واحد، فهذا معناه أن خبر واحد حجة، إنه أنت وجب عليك الحضر عند قولك، يعني يجب عليك العمل عند قولك، أن قوله حجة، هذا دل على حجته. وإن كان هذا التدبير الذي شرعه الله لغوا وبلا فائدة وغير محصل للغرض الذي من أجله كان المقصود وتشريعه. هكذا ينبغي أن تفهم الآية الكريمة المستدلة على المقصود. وفي هذا البيان عند الاستدلال من وجوب النصر على حجية خبر واحد يندفع كثير مما أورد على الاستدلال بالآية على المقصود، لأن الاستدلال استدل من وجوب الحظر على حجية الخبر، استدل بالعكس، وينبغي أن لا يفعل. أنه لا يتوقف الاستدلال بها على أن يكون نصر الطائفة لكل قوم واجبا، بل يكفي ثبوت النصر نحو التوحيد كما تقدم، بل يكفي ثبوت أن هذه الطريقة مشرعة من قبل الله وإن كان نحو التوحيد بها، لأن نفس تشريعها يستلزم تشريع حجيتها، يستلزم تشريع حجية بنقل الأحكام إلى المتفقه، فلذلك لا تصح حاجة إلى التوحيد في استدلالها. كما أن الاستدلال فيها يعني الاستدلال بوجوب النفر لا يتوقف على كون الحظر عند إنظار النافرين المتفقهين أن الحظر واجب وأن هذا الوجوب يستفاد من لعل أو من أصل حسن الحظ، لا ليس كذلك، بل الأمر بالعكس، بل فإن نفس جعل حجية في قول النافرين الآتي من وجوب النفر يكون دالا على وجوب الحظر، لأن الحظر إذا لم يكن واجب يكون حينئذ وجوب الذهاب عليك الى النجف والبقاء في الكنف يكون لازم، لانه يجب عليك ان تبقى في النجف تتعلم كما بدا المقام، تقول هم يفتحوا اذانهم لكن لا يجب عليك اذا ما يجب عليك عمل اي غايه لديك، لا غايه فاذا لا غايه لديك حينئذ وجوب يكون. لذا قال فإن نفس جعل حجية في قول النافرين المتفقهين المستفاد من الآية يكون دليلا على وجوب الحظر. نعم يقصد انه اشكال علينا لا ياتي علينا، وهو ان الواجب ان ينفر من كل فرقه طائفه، والطائفه ثلاثه واكثر او اكثر من ثلاثه، وحينئذ لا تشمل الايه خبر الشخص الواحد او الاسم واسم تريدون ان تجعلوا على خبر الواحد. يقول ولكن يمكن دفع ذلك بان لا دلاله في الايه على انه يجب في الطائفه ان ينذروا قومهم اذا رجعوا اليه مجتمعين، يعني قيد الطائفة أتى للنصر سلمنا، لكن قيد الطائفة زعت في الإنذار، ما قال لتنذر الطائفة قومها، حتى نقول أن الإنذار لا يمكن أن يقع إلا مع اجتماع الطائفة، لأنه قال بأنه أن ينذروا قوما إذا رجعوا إليه مجتمعين بشكل اجتماع، ما كانت الآية دلالة، بل الآية من هذه الناحية مطلقة وبمقتضى إطلاقها مقابلة جمع بالجمع، يكون قول واحد يكون في الإنذار. وبمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد لو انفرد بالإخبار حجة عليه، يعني أن العموم فيه إفرادين لا مجموعين، هذا والحمد لله.